أحبابي الكرام في أمتي العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردت رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبابي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا مع هذه الحلقة التي هي بعنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه هي الحلقة الثانية من هذا الموضوع القيم، الجزء الثاني منه. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا فيه بتوفيق وتأييد وعلم من علمه وفقه من فقهه. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي الكرام، كنا حدثناكم في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله بأن الله تبارك وتعالى هو الكريم الحليم المنان واسع العطاء، ينفق من لدن خلقة آدم إلى يومنا هذا ما غاضت خزائنه. فالله تعالى هو الذي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد عطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. فالله تعالى يعطي العباد، فليس هناك شيء يحفظ النعمة على العباد أفضل من طاعة رب العباد تباركت أسماؤه. ولقد كنت ذكرتكم من قبل من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، ذكرتكم أحبابي الكرام بقول ابن عباس: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أما إذا بدل الناس الشكر إلى جحود وأداروا ظهرهم للواحد المعبود تباركت أسماؤه وجل في علاه، فالله تعالى هو الذي قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، الله تعالى يسلبهم العافية ويسلبهم الأرزاق ويسلبهم العطاء الواسع، وهذا من شؤم ما اقترفت أيديهم. أحبابي الكرام، وبينت في الحلقة الماضية أن الله تعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى في القرآن الكريم ما يصدق هذا المعنى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فالله تبارك وتعالى إذا أنزل سيف انتقامه على عبد إنما هو من شؤم ما اقترفت يده ومن شؤم ما صنعت يداه، وهو الذي صنع بنفسه ما وصله من أقدار الله تبارك أسماؤه. بل إن الله تبارك وتعالى عفى عن كثير من ذلاته. أما إذا كان من الشاكرين العابدين فالله تبارك وتعالى فضله لن يتخلف عنه أبدا. نعم، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم الصحابي الذي أعطاه الله تعالى العطاء الواسع، وما استبقى الله تعالى النعم بين أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بركة طاعتهم لله جلت قدرته. ولكن لما بدل الناس ولم يكونوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى في القرآن الكريم قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا. نعم، ولقد بينت أيضا في الحلقة الماضية أن معنى الشكر كما عرفه ابن القيم أن نعترف بالنعمة في الباطن وأن نتحدث بها في الظاهر وأن نصرفها في مراض الله وفي محاب الله، ومع كل هذا نعتقد أننا ما زلنا مقصرين في شكر المنعم تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأحضرني في هذا المقام ما يصدق هذا المعنى حديث كلنا نحفظه، يحضرني حديث كلنا نحفظه، ألا وهو القصة التي ساقها النبي المصطفى من القصص النبوي الرائع الذي فيه عظيم الفائدة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: كان في من كان قبلكم ثلاث نفر، أقرع وأبرص وأعمى، بدأ لله تعالى أن يمتحنهم فأرسل إليهم ملكا في صورة آدم ودخل على الرجل الذي كان مبتلى في رأسه، الرجل الذي كان أقرعا، قال له: هل هناك دعوة تطلبها من الله؟ قال: أتمنى أن يبدلني الله تعالى شعرا خيرا من شعري ولونا خيرا من لوني. فمسح الملك على رأسه فأعطاه الله تعالى شعرا خيرا من شعره، وقال: أراك فقيرا، هل تشتهي نوعا من الأموال؟ قال: نعم، أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء ودعا له فيها بالبركة، فكان من الناقة واد كبير من النوق. ثم دخل على الرجل الأبرص، قال له: هل تريد مطلبا من الله؟ قال: نعم، إن الناس قد تقدرتني وأتمنى أن يبدلني الله تعالى لونا خيرا من لوني وجلدا خيرا من جلدي. فمسح الملك على جلده فأبدله الله تعالى لونا خيرا من لونه وجلدا خيرا من جلده. قال: أراك فقيرا، هل تشتهي شيئا من الأبقار، شيئا من الأموال؟ قال: نعم، أشتهي الأبقار. فأعطاه بقرة حامل ودعا له فيها بالبركة، فكان من هذه البقرة واد كبير من الأبقار. ثم ذهب على الرجل الذي أعمى، الرجل الذي كان أعمى فقد نعمة الإبصار، قال له: أراك حزينا، ماذا تطلب من الله تعالى؟ قال: أطلب من الله تعالى أن يرد علي بصري. فمسح على بصره فارتد بصيرا. قال: هل تشتهي شيئا من المال؟ قال: نعم، أشتهي الأغنام. فأعطاه شاة والد ودعا له فيها بالبركة، فكان من هذه الشاه واد كبير من الشياه والأغنام. وعاد نفس الملك، عاد للرجل الذي كان أقرع بصورة رجل أقرع، يقول له: مسكين، انقطع بي السبيل والحبال، ولا بلغة لي في سفري إلا بالله أولا ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: إن الحاجات كثيرة والمطالب وفيرة. فقال: كأنني أعرفك، ألم تكن أقرع يتقذرك الناس فعافاك الله تعالى وأعطاك شعرا حسنا، وكنت فقيرا لا مال لك فأعطاك الله تعالى من المال النعمة الواسعة؟ قال: أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر. فقال الملك: اللهم إن كان كاذبا فاردده إلى ما كان عليه. فعاد إليه المرض وعاد إليه الفقر. ألم أقل لحضراتكم أن النعمة التي بين أيدينا من صحة وأموال إنما هي امتحان من الله تعالى؟ وإذا أدينا شكر الله تعالى في النعمة وأدينا حق الوظيفة التي قلدنا الله تعالى إياها، الله تعالى سيبقي بيننا النعمة الحاضرة وسيستجلب علينا النعمة الغائبة. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما إذا غيرنا الشكر بالجحود سحبنا الله تعالى وسلبنا ربنا تبارك وتعالى من بعد أن أعطانا. ذهب الملك إلى الرجل الذي كان أبرص بصورة رجل أبرص، فكان خسيسا كأخيه الأقرع ولم يتصدق شيء من ماله. فقال الملك: اللهم اردده إلى ما كان عليه. فعاد إليه المرض وعاد إليه الفقر. ثم ماذا أحباب الكرام الفضلاء؟ انطلق الملك إلى الرجل الذي كان أعمى بصورة رجل أعمى وقال له: مسكين، انقطع بي السبيل والحبال، ولا بلغة لي في سفري إلا بالله أولا ثم بك، أسألك بالذي أعطاك نعمة الإبصار أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له تعالى: يا أخي، المال مال الله والعطاء عطاء الله، لقد كنت أعمى مثلك فرد الله تعالى علي بصري، وأما بنعمة ربك فحدث، وكنت لا مال لي فأعطاني الله تعالى من واسع خزائنه. فقال له الملك: أبشر فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك لأنك اعترفت بالنعمة في الباطن وتحدثت بها في الظاهر وصرفتها في محاب الله ومراض الله ولم تبخل منها على فقراء الله، ومع ذلك أنت تعتقد أنك ما زلت مقصرا في شكر المنعم. أمسك عليك مالك، إنما أنا امتحان لكم من الله تعالى. نعم، فأحبابي الكرام، هذه صورة من الصور التي نأخذ منها عظيم العبرة وعظيم العظة. نعم، الدنيا كلها إلى زوال، والدنيا كلها إلى اضمحلال، والدنيا كلها إلى فناء، والدنيا كلها إلى عدم بقاء. فلماذا لا ندخر ما ينفعنا عند الله تبارك وتعالى مما أعطانا العلي الأعلى جلت قدرته؟ نعم، سلوا الذين جعلوا أكفهم ممرا للعطاء، سلوهم هل قدر الله تعالى عليهم؟ لا والله، الواحد منهم ينفق باليمين والله تبارك وتعالى يصب عليه من خزائنه. الله تعالى لا يذيقهم فقرا أبدا، بل يظلون في نعمة. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسمعوا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأتمنى أن تسألوا المنفقين الكبار، قولوا لهم: هل قدر الله تعالى عليكم؟ لا والله يا مسلمون، ما قدر الله تعالى عليهم. ما يكاد أحدهم ينفق باليمين إلا ويصب الله تعالى عليه من واسع خزائنه، لأن الله تعالى وعد، وعد الله تعالى لا يتخلف أبدا. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، الله تعالى يخلف كل من أعطى، ونحن نتصدق على قدر غنانا، والله تعالى إذا أخلف علينا على قدر غناه يخلف علينا. أنني أتذكر من ضمن ما أتذكر من أصحاب رسول الله عبد الرحمن بن عوف، كان يطوف بالكعبة وليس له دعوة إلا أن يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له: أنت بجوار الكعبة وليست لك دعوة إلا هذه الدعوة، اللهم قني شح نفسي. قال: لا والله، لن أكذب عند الكعبة إلا هذه الدعوة، لأن الله تعالى إن وقاني شح نفسي فقد أفلحت. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ لئن وقاني ربي شح نفسي فقد أفلحت. نعم، لذلك إذا نظرتم إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف كيف كان يتعامل مع الفقراء، في أول دخوله المدينة كان يقسم عطاء الله تعالى له إلى قسمين، يتصدق بالشطر ويبقي الشطر الآخر يأكل منه وينمي تجارته. كلما زادت الأموال كلما قسم الربح بينه وبين الفقراء والمساكين، كلما أنفق من واسع ما أعطاه الله تعالى كلما صب الله تعالى عليه من واسع خزائنه. فلما نام على فراش الموت، ترك من الذهب والأموال والأطيان والعقار ما لا يعد ولا يحصى، ولكنه لم ينسى وهو على فراش الموت أن يوصي لكل أم من أمهات المؤمنين بعطاء جزل، وأوصى لكل رجل شهد بدرا بعطاء جزل. فلما وصل أمنا عائشة عطاء الله جل وعلا عن طريق عبد الرحمن، قالت: اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ولما وصل عطاء الله عن طريق عبد الرحمن إلى علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب: اخرج يا عبد الرحمن يا أبا السائب عن الدنيا، اخرج يا عبد الرحمن يا ابن عوف عن الدنيا، فلقد أخذت صفوها ولم يصبك من كدرها شيئا. ترك أموالا يا أحباب الكرام لا تعد، وصدق فيه قول الله تعالى: عبدي أنفق عليك. نعم، يا ليتنا نغير طبيعة الشح إلى سخاء. وأنا أقول أحباب الكرام إن السخاء والعطاء معناه وفحواه النسخ بما أعطانا الله تعالى وأن تسخو أكفنا عما في أيدي الناس. هذا هو السخاء الكامل كما عرفه ابن القيم في كتاب مدارك السالكين. نعم أقول أكرر، السخاء الكامل هو أن نسخو بفضل ما أعطانا الله تعالى ثم تسخو أنفسنا عما في أيدي الناس. فإن النبي المصطفى كان يوصي أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكانوا يبقون على عهد رسول الله إلى أن يلقوا ربهم تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولا تنسوا دعاء الحي المصطفى، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، ثم ماذا من بعد ذلكم؟ أريد أيضا أن أطير برقية لكل من يتهمون القدر، لأن بعض الناس إذا كان في أزمة أو في شدة ربما ضحك عليه الشيطان وربما التقم الشيطان قلبه فتفوه بما يسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أقول له: اتق يوما ترجع فيه إلى الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأحسن الظن بالله جل قدرته. إنك لما أحسنت الظن بنفسك أسأت الظن بالله جل قدرته، وتفوهت بما ينقض عقيدتك نقبا. هل رجعت إلى نفسك فاتهمت نفسك؟ وهل رجعت إلى كتاب الله تعالى وعلمت أن الله تعالى يستحيل أن يظلم مثقال ذرة؟ وهل عدت إلى نفسك فتبت إلى الله تعالى على جناح من الشوق حتى يتغير حالك من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال؟ والله يا مسلمون إننا نعرف أناسا كانت تجارتهم حرام ومكاسبهم حرام، ولكن لما أتاهم النداء من رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والله يا أحبة الكرام صب الله تعالى عليهم من واسع عطاءاته صبا صبا، ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى عيشهم كدا، وبدلهم الله تعالى من الضيق إلى السعة، من الشدة إلى الرخاء، من المرض إلى العافية، لما غيروا طبيعتهم مع الله وتابوا من الحرام ومن الكسب الحرام، وغيروا النشاط الذي كان يدر عليهم الأموال الحرام الكثيرة، فتغير حالهم وكانت بيوتهم من أسعد البيوت في الدنيا لما غيروا ما بأنفسهم. وعد الله تعالى لا يتخلف أبدا، لا تنسوها أبدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله يا مسلمون قرأت بعيني رأسي قصة رجل كان يسرق خزائن الشركات، وسبحان ربي العظيم لم يضبط مرة ولم يكن له سابقة في سجلات المباحث الجنائية، سلمه الله وستره الله، فالله تعالى هو الستير، ولكنه دخل بيت الله تعالى سمع منادي الإيمان ينادي عليه فتاب إلى الله تعالى واصطلح على الله، وقدم 3 عمائر للدولة جمعها من الحرام، واكتفى أن يكون له مكان فيه بعض المثلجات والحلويات يأكل منه القوت الحلال. هو نفسه يقول: تغير حالي من الشقاء والهم والضنك والهم والألم والضيق والجحيم، وانتقلت مع الرزق الحلال إلى جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، كيف لا؟ والله تعالى هو الذي قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى الذكر أحبتي الكرام أن يكون الله تعالى في قلوبنا، وأن يكون الله تعالى في وجداننا، وأن يكون الله تعالى في خاطرنا. فإذا كان الله تعالى في قلوبنا وفي وجداننا وفي خاطرنا سنقول الحرام لا، وسيكون الواحد منا رجل عند الحرام، وسيكون من هؤلاء الذين يقولون بصراحة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عندما يعظم مقام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن بعض الناس عنده سوء ظن في الله، يشك أنه لو ترك الحرام أنه سيرزق من الحلال. يا أحبابي الكرام، هي أرزاق معدود، الله تعالى سجلها علينا ونحن في بطون الأمهات. من تعجل رزقه من الحرام فهو رزقه، من صبر سيأتيه الحلال هو هو، ولكن مع الحلال البركة ومع الحلال الرحمة. والله أسأل أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب. والله يا أحبتي الكرام، مهما كان الحرام كبير يكفي أنه حرام، إن أنفقنا منه لا بركة فيه، إن خلفناه لعيالنا كان وبالا علينا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، كل ذلك من بعد ذلك سيكون من نصيب الورثة.
سنعود
ما سلف الأمة الصالح، كان الواحد منهم يعنى بالتقوى، عاش عليها ومات عليها وربى أبناءه عليها، ولم يترك له لم يترك لأولاده من المال ما يسأل عنه أمام الله. أنا بكيت يا مسلمون وأنا أطلع على سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي عاش حياته في ورع، وعلم الأمة كلها الورع، ولبس خشن الثياب، وأطعم أبناءه خاشن الطعام. هذا الرجل إن أنسى لن أنسى هذا المشهد الذي أسوقه وأتمنى أن يكون من القلب إلى القلب، وهو يقسم تفاح على المسلمين، إذا بولده الذي لم يجر عليه القلم يقطف تفاحة ويعضها، فيجري عمر خلفه فينزع التفاحة من فيه، فإذا به يجد ولده قد انطوى قلبه على الحزن والأسى وفر يبكي وعاد إلى أمه. فلما انتهى عمر من تقسيم التفاح عاد إلى زوجته فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: خطفت التفاحة من في الولد وكسرت قلبه، فذهبت فاشتريت له تفاحا من صلب مالي. قال: والله يا فاطمة، أنا لما انتزعتها من قلبه، لما انتزعتها من فمه كأنما انتزعتها من قلبي، ولكنني خفت أن أضيع بسبب تفاحة بين يدي الله تباركت أسماؤه. الله 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 على الورع. هذا الرجل لما نام على فراش الموت قالوا له: أوصي من أموال الدولة لأبنائك بشيء. قال: ربيت أبنائي على تقوى الله، فإن يكوا أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كان أبنائي سوى ذلك فلا أعين بمالي أحدا على معصية الله، أدخلوا علي أبنائي ولدا ولدا. فكلما دخل ولد أوصاه بتقوى الله، وكلما دخلت بنت أوصاها بتقوى الله، حتى دخلت زوجته فأوصاها بتقوى الله، ثم قال: اخرجي فإني أرى بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي، وسبحان ربي العظيم، مات وهو يقول لا إله إلا الله، ولم يترك لأبنائه إلا رصيد التقوى. أيها المسلمون عباد الله، الخلفاء من قبله تركوا أموالا من حرام لأبنائهم، الناس وجدوهم بعد قليل يتكففون الناس لأن الحرام ليس فيه بركة. أما أبناء عمر بن عبد العزيز كانوا أثرياء الدنيا لأن أباهم ترك لهم رصيد التقوى. ألم يقل ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل ربنا في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ لنا في أمس الحاجة إلى البركة أيها المسلمون عباد الله. فأتمنى أن نغير الحرام، نتمنى أن نغير الحرام إلى الحلال، بل إنني أطيب برقيا لمن يتجرأ على الفواحش، أقول له آن الأوان أن تتوب من الفواحش، لأنني والله يا أحبابي الكرام ما وجدت معصية تسلب النعم وتجلب النقم وتضيع الإنسان في الدنيا والآخرة أعظم من هذه الفاحشة، نعم، التي يغار ربنا سبحانه وتعالى إذا ارتكبت. إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وأن أغلق الله تعالى أبواب الحلال. أتمنى يا حبيب الكريم يا من زل بك القدم أن تتوب إلى الله عز وجل، نعم توب إلى الله. الحرام وإن كان فيه متعة فمن ورائه نكبات، أقول أكرر، الحرام من ورائه نكبات، وما تجرأ أحد على ارتكاب الفواحش وفاز أبدا، ما تجرأ أحد على ارتكاب الفواحش وفاز أبدا، تجرأ الضنك والهم، بل سلبه الله تعالى من بعد أن أعطاه، وعاش في عذاب في الدنيا ومات على معصية الله، وسينتظره العذاب عند الله تباركت أسماؤه. قال الله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولكن إذا استحى الإنسان من الله تعالى وغير حياته من الفواحش والمعاصي والأسام، وغير هذا العفن وبحث عن الحلال وطرق أبواب الحلال، الله تبارك وتعالى سيغير حاله إلى أسعد الأحوال. نعم يا أحباب الكرام، القاعدة الأصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أقول أكرر، إذا غير الشباب حالهم من ارتكاب الفواحش وارتكاب الأثام وبحثوا عن الحلال وطرقوا أبواب العفائف، الحلال كله بركة، ويأتي من ورائه الذرية التي تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، لما سألته أمنا عائشة عندما بين لها أن الناس إذا ارتكبوا المعاصي وكثر ولد الزنا سيعمهم ربنا تبارك وتعالى بعقاب من عنده، قالت لها، قالت أمنا عائشة للنبي المصطفى: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هنا ولد الزنا. أقول أكدر، أمنا عائشة تسأل رسول الله عندما بين أن الناس لو تجرأوا على الله وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نزل عقوبة من عند الله عمت الجميع، قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني ولد الزنا. فإذا تبنا إلى الله تعالى وبدلنا الفواحش إلى عفة وطهارة وبحثنا عن الطاهرات الفاضلات، سيغير ربنا سبحانه وتعالى الشقاء والضنك الذي يعيش فيه كثير من الزناة إلى بلهنية عيش. فالله تعالى إذا رضي فرضاه أحباب الكرام نلمسه في كل حركاتنا وسكناتنا وفلتاتنا ولفتاتنا. نعم أحبابي الكرام الأخيار، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. نعم أنت السبب وأنت السبب في كل ما وقع بكم من بلاءات، عودوا إلى الله يا مسلمون. والله لو أننا عشنا في بلهنية عيش وسعادة مع معصية الله إذن آيات الله لا تصدق، وحاشا لآيات الله ألا تصدق. عندما يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا بد أن تكون هناك المعيشة الضنك. والله لن نذوق طعم السعادة إلا إذا غيرنا هذا الواقع المرير المؤلم وانتقلنا من معصية الله إلى حضيرة الطاعة. هنا يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا كنا نريد أن نحيا الحياة الكريمة فلنترك المعصية ولنودعها ولنودع ظلم العباد ونودع التجرع على الله جل قدراته وتبارك أسماؤه، ونغير تغييرا جذريا. ابن القيم علمنا من خلال كتاب مدارج السالكين المجلد الأول أن التائب من الذنب إذا أراد أن يتوب إلى الله تعالى لابد أن يتوب من كل الذنوب، يعني يتغير تماما ويأخذ منهج الله كاملا، يغير المعصية من كل ذنب يتوب ويصطلح على علام الغيوب. والنبي المصطفى يعلمنا في هذا المضمار أن نتوب إلى الله تعالى حتى من الذنب الذي اقترفناه ونحن لا ندري أنه ذنب ولكنه ذنب عند الله تعالى. كان النبي المصطفى يدعو ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وكان إذا تعوذ بالله تعالى من الشرك كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم، نتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب والخطايا والمعاصي، ونتبدل ونتغير من معصية الله إلى مراضيه. إن أمنا عائشة لما بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل وهو ساجد في المسجد، وضعت كفها على بطن قدم النبي المصطفى فوجدته ساجدا بين يدي الله تعالى يبكي ويقول: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أقول أكرر، كان النبي المصطفى يكرر ويقول: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، يعني ارض عني ولا تسخط علي يا رب، وبمعافاتك من عقوبتك اعف عني ولا تعاقبني، وبك منك لا يخلصني من عذابك إلا أنت، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم أحباب الكرام الأخيار، لابد أن نتغير ولابد أن نتبدل، ويوم أن نتغير ونرفع كف الضراعة لله عز وجل إذا طلبنا من الله تعالى كل النعيم وكل الخيرات، الله تعالى سيعطينا ما سألناه. النبي المصطفى كان يسأل ربه سؤالا مدهشا، كان يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. نعم، نبي المصطفى يوقن أن الله تعالى لا يتعظمه شيء، سأل من كل الخير وتعوذ بالله تعالى من كل الشر، ولا يستطيع أحد يعطينا هذا العطاء إلا الله جل وعلا. فلماذا ندير ظهورنا عن الله تبارك أسماؤه؟ لماذا لا نصطلح على الله جل وعلا؟ إذا اصطلحنا على الله نطلب من الله تعالى ما نتمنى وفوق ما نتمنى. ويحضرني في هذا المقام الطاهر قول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أقول أكرر، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ولكن إذا نظرنا في حياتنا سنجد معاص ثابتة في حياتنا، معاص يومية لا تتبدل، ومهما صرخنا في وجوه العصاة والمذنبين قد تلبسوا بها ولا يريدون تركها، ولكن الأمل في الله كبير. أنا أنادي على شبابنا وأبنائنا من فوق هذا المكان الطاهر: كفانا ذنوب، وتعالوا نصطلح على علام الغيوب تباركت أسماؤه. نحن ما رأينا من الذنوب إلا الضنك وإلا الهم وإلا الغلاء وإلا الوباء وإلا الشقاء، فكفانا شقاء وكفانا ضنكا وكفانا هما، وتعالوا نصطلح على العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحباب الكرام في هذه العجالة أريد أن أبين بعض أسباب نزول العقوبة من الله تعالى العزيز الوهاب. أول سبب الكفر بالله والتكذيب بالرسل، الكفر بالله والتكذيب بالرسل. لو تأملنا هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى وكذبوا بالرسل بعد أن كانوا في نعمة وفي بلهنية عيش، الله تبارك وتعالى حطم قراهم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، جبريل صاح صيحة على القرية طغت عليهم أبادتهم بصيحة واحدة، أهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كانت الريح تأتي فتهجم على الرجل فيقع على الأرض فتقطع عنقه وتدخل فتفرغ أحشاءه فلا تتركه إلا كجذع النخل الخاوي المفرغ، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولكن أين المعتبرون؟ وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: السعيد من اتعظ بغيره. إذن أول سبب تتنزل به العقوبة من الله الكفر بالله عز وجل والتكذيب بالرسل. ثاني سبب أحباب الكرام هو أننا لا نأخذ منهج الله كاملا. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فإذا أراد الناس أن يسعدوا ويكونوا في عزة ورفعة وبلهنية عيش، أقول لهم من فوق منبر رسول الله: خذوا المنهج كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا منهج الله تبارك وتعالى كاملا. نعم. ثم ماذا من بعد ذلك؟ السبب الثالث محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الناس يريد أن تنتشر قالة السوء في الأطهار الفضلاء الذين ركعوا لله وسجدوا، بل منهم يحب أن تشيع الفاحشة في هؤلاء الذين أودع الله تعالى في قلوبهم القرآن. والله تعالى لا يوضع كتابه إلا في قلب عالم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهؤلاء الذين يريدون إشاعة قالة السوء في المؤمنين هذا من أعظم الأسباب لنزول العقوبة. فالله تعالى إن أمهلهم فإن سيف انتقام الله تعالى قريب منه. أيضا أحباب الكرام، من أسباب نزول العقوبة منع الزكاة. وما منع، قال النبي المصطفى: وما منع قوم الزكاة إلا حرمهم القطر من السماء. أيضا من أسباب نزول العقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي المصطفى يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله تعالى قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيضا انتشار الظلم، انتشار الظلم أحباب الكرام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بل إن من أسباب نزول العقوبة فشو الربا، ومن أسباب نزول العقوبة التنافس على دنيا إلى زوال. قال النبي المصطفى: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تتنافسوا الدنيا كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وإياكم أن تفهموا كلامي فهما سقيما. إن الإسلام لم يأمرنا أن نترك الدنيا وزينتها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن معنى التنافس هو التنافس فيها وترك الآخرة كلية. ولكن أحباب الكرام، من كان عنده ملء الأرض ذهب من حلال فهذه محمدة وليست منقصة، بشرط ألا تقطعنا عن طاعة ذي العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه. أقول أكرر: ما استبقينا نعمة الله أبدا أبدا بمثل طاعته، وما زالت النعم بمثل معصية العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فتعالوا نتغير أحباب الكرام ونودع المعصية للأبد. تعالوا نذكر العلي الأعلى في كل حركاتنا وسكناتنا. تعالوا نعظم الله. تعالوا نقول الحرام لا. تعالوا بجرأة وهمة عالية نترك مساخط الله وندلف سريعا إلى مراضيه، وسنرى ماذا سيصنع بنا الكريم المنان تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام، كنا على مدار حلقتين مع موضوع بعنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم